الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مع برنامجنا شباب وصحراء، وكما نحن كعادتنا في الصحراء ومع شبابنا أيضا في جلستنا المعتادة، ومع أيضا أبي حسان في اختياره الموفق الدائم جزاه الله خير بصوته الشجي الندي لآية من كتاب الله تكون هي مدار الحديث ها والسواليف فيما بيننا. فتفضل يا أبا حسان.
اخترنا اليوم للمشاهدين آية من سورة الأنعام، رقم الآية 53 بعد المئة، تتحدث عن وضوح منهج الإنسان في هذه الحياة. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونقرأها أولا بقراءة ابن عامر:
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
وقرأ حفص بهذه القراءة:
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يا سلام عليك يا أبا حسان، يعني كأنك ما شاء الله جئت على الجرح، خاصة في اختيار الآيات، يعني قضية الوضوح المنهج الصراط المستقيم، خاصة في زمن الشبهات، في زمن الفتن، في قضية الاضطرابات التي ربما يعني نراها اليوم هنا وهناك. حقيقة مشكلة عدم وضوح المنهج مشكلة يعيشها الكثير مع الأسف، خاصة من الشباب في بداية حياتهم. وهذه الآية توضح تماما الطريق والمنهج المستقيم لأي مسلم في الحياة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن يا شباب الصراط واضح، المنهج المستقيم منهج النبوي واضح تماما كالشمس في رابعة النهار، كالبدر في ليلة التمام، لا يحتاج حقيقة، ليس فيه غبش، ليس فيه تشويش، إنما هو واضح. المشكلة بعض الأحيان في أفكارنا، ولذلك بعض الأحيان نسأل من الذي يوضح هذا المنهج، من الذي يبينه، من الذي يمثل هذا المنهج تمثيل حقيقي في حياتنا كمسلمين، من هو؟
أذكر دليل عن عبد الله بن مسعود، كنا جلسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخط على الأرض فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا متفرعة وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان، على كل سبيل منها شيطان يتخطف
يدعو إلى
سبيله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل.
إذن يعني الذي يمثل هذا المنهج بالواقع العملي التطبيقي هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من الذي يمثل الوسطية الحقة؟ يعني الوسطية اليوم أصبحت مع الأسف مركب. كلهم يدعي، كلهم وكلهم كلهم يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك، كل يقول أنه وسطي. طيب إذن كيف الشاب في حياته يعرف من هي الوسطية الحقة؟ من الذي يمثل الوسطية العملية؟ من هو في حياة المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ يعني نبي الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قدوتنا من هو؟ ما هل يمكن يشك أحد مسلم، هل يشك مسلم أن الذي يمثل الوسطية الحقيقية في ديننا هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أظن عاقل يشك أن النبي هو اللي يمثل الوسطية. ولذلك علينا أن نرجع إلى أفعال النبي وسيرته صلى الله عليه وسلم، ليس فقط في سنته القولية بل حتى في سيرته العملية، لنرى كيف كانت الوسطية، كيف المنهج الواضح في طريقنا، ما هو المنهج الذي نسلكه دون تشدد وغلو ودون أيضا تحلل وتمييع. لا لأنه الوسطية تأتي بين طرفين، أليس كذلك؟ تأتي بين طرفين، طرف التشدد والغلو وطرف التمييع والتحلل، فهي قضية وسط كيف يمسك الشاب هذا الدين. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل رائع، خط خطا، كان جالس مع الصحابة كجلستنا، فخط خطا ثم خط عن يمين هذا الخط خطوطا وخط عن يساره خطوطا تفرع. ثم قال هذا سبيل الله وهذه الخطوط اللي على اليمين وعلى الشمال سبل طرق، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. سبحان الله، ما أكثر الطرق والسبل اليوم. لاحظ، يعني شبهات، شهوات، قضايا، بدع، ضلالات، خرافات، نزاعات، تصنيفات كثيرة جدا تدعو، فضائيات، مشاكل، قضايا كثيرة تدعو، على كل سبيل منها، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يوثر ويقول على رأس كل سبيل، أو على رأس كل سبيل من شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قول الحق عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لاحظ قوله وأن هذا، يعني كلمة هذا تشعر بالقرب، ها؟ تشعر كأنك تشير إليه بالبنان، هذا قريب محسوس عندي واضح، ما يحتاج إلى أني أبعد عنه. مشكلة كثير من الناس الآن يبحث عنه، كثير من الشباب ظل الطريق، كثير حتى الناس إما تشدد أو تحلل. ليش؟ الطريق واضح يا ناس عندنا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، اللي خط النبي يمين يسار، ولا تتبعوا السبل فتفرقكم به، ذلكم وصاكم به مرة أخرى، وصاكم به لعلكم تتقون. طيب يا شباب، يعني لما نتكلم عن مثل هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيم، نتكلم عن المنهج ووضوح المنهج وأهمية المنهج في حياة الإنسان المسلم، ويجب أن يكون المنهج واضح، وأن الذي يمثل هذا المنهج هو النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته العملية والتطبيقية، ألا تشعرون عندما نقرأ الفاتحة أن لهذا ارتباط قوي في حياتنا؟ ماذا نقول نحن في الفاتحة؟ لاحق 17 مرة في اليوم والليلة الله فرضها علينا. ليش؟ لأهمية الصراط. الآن مشكلة الكثير من الشباب عدم وضوح الطريق، ولا لا؟
نعم.
مشكلة كثير من المسلمين عدم وضوح الطريق الصواب الصح. طيب، كأن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الله تعالى لما قال لنا يا ناس يا عبادي اقرأوا الفاتحة كل يوم 17 مرة فريضة واجب عليكم، واسألوني أن أهديكم الصراط المستقيم، اسألوني. ولذلك نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ ما هو الصراط المستقيم؟
الصراط المستقيم يا شيخ هو حبل الله عز وجل ودينه الذي أوصانا وألزمنا بالتمسك به والاعتصام به، وذكر ذلك أيضا في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
يا سلام عليك، أحسنت يا أبو فارس. طيب، من هو أهل هذا الصراط؟
أهل هذا الصراط قال الله سبحانه وتعالى في القرآن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم
ولا الضالين.
يعني لاحظ الآن أين أهل السنة أو أهل المسلمون بين المغضوب عليهم وبين الضالين؟ هم الوسط.
نعم.
المغضوب عليهم الذين من هم؟
يعني الحق،
الذين يعملون،
الذين يعملون مع
لا الذين لا يعملون بعلمهم،
لا مثل اليهود
يعلمون لكنهم لا يعملون بعلمهم، كحال اليهود اليوم.
نعم.
والضالين من هم؟
النصارى.
لا نقول النصارى فقط، لكن نقول أيضا الذين يعملون بلا علم.
نعم.
هؤلاء لم يعملوا بعلم، وهؤلاء عملوا بلا علم. فكل من عمل بلا علم فهو كالنصارى وغيرهم مما شابههم، ليس فقط النصارى، أو نحبس الآيات في اليهود والنصارى، هم صحيح أمثلة، لكن كل من علم ولم يعمل، أو عمل بلا علم فهو داخل في هذا وذاك. طيب، أين أهل الصراط المستقيم؟
هو الذي أنعم
الله عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، الذين هم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونسأل الله تعالى أن نكون من رفقائهم فعلا في الجنة. ومثل هذه المعاني يا شباب فعلا يعني يجب أن نحرص عليها. أنا لو سألت سؤال وقلت يا شباب إذا هل اللي جالس يصير اليوم في الساحة، اللي جالس اليوم يصير في واقعنا، في قضية الانحراف والتشدد والإرهاب والغلو والتكفير، وأيضا جانب صراحة يعني العلمانية والليبرالية المتحذرة والمصائب الجاسوسية. يعني ما هو ما هي أسباب انحراف عن منهج الحق؟ ليش الطريق واضح والنبي صلى الله عليه وسلم يوصينا فيه، والله عز وجل يعني بالآيات القرآنية تماما، والنبي يمثله فعلا في سيرة العملية، ولا يسلك إلا ممن شاء الله عز وجل؟ ما هي أسباب الانحراف عن المنهج؟
شيخ، منها الجهل، عدم الفقه بالدين.
يا سلام عليك، أحسنت يا إياد. يعني فعلا الجهل، عدم الفقه في الدين. هناك أناس مع الأسف يعني يقولون ما لا يعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وليست القضية في العلم يعني مجرد أن تحفظ نصا فتردده، لأن الآيات والأحاديث والنصوص الشرعية لها مقاصد، فيها أولويات وثانويات، فيها ناسخ ومنسوخ، لها أسباب نزول، في مآلات للأمور، في عواقب. مقاصد الشريعة من هذه النص ماذا يريد؟ في تطبيق على الواقع، في فهم ظروف الواقع. هذه كلها أمر مهم جدا للمسلم الذي الفقيه الذي فعلا ينطلق من خلال النص. شباب، ليس الدين اليوم والله تأخذ لك نص آية وتجتز الآية ها من سياقها ثم تستدل بها بما تريد. لا يا أخي، القرآن جاء، الآيات جاءت في سياقات، الآيات جاءت لها أسباب نزول، الآيات جاءت لها ظروف، الآيات جاءت لها فيها ناسخ ومنسوخ، فيها يعني تقديم وتأخير، فيها يعني أولويات في فهم النص، يعني في أمور كثيرة مما جاءت عند علماء الشريعة تجعل الإنسان فقير في هذا المعنى. مع الأسف إذا تكلم عالم من علماء الأمة وبين للشباب في كثير من الأمور قالوا تساهل، أو قالوا تسلطوا عليه في أنه فعل كذا وكذا وأن هذا كذا وتجرأوا عليه. طيب يا أخي، هذا يعني لماذا الإنسان إذا علم علما أو حفظ نصا ربما ظن نفسه أنه خلاص أصبح في مقام العلماء وفي الصفوف الأولى من صفوف أهل العلم؟ ولذلك فعلا من أخطر يعني ما يسبب انحراف الفكر والمنهج لدى الكثير من الناس وللأسف اليوم هو قضية قلة الفقه في الدين. الفقه، من هو الفقيه ليفهم فعلا المآلات والعواقب؟ من الذي يحسب حساب للمقاصد؟ هذا، وأيضا الجهل بالدين وللأسف، وإن كان البعض يتصور أنه عنده علم للدين ويتجرأ وربما الأفتى للناس. كثرة الفتاوى التي نراها اليوم على الشاشات
فعلا.
وأصبح كل من هب ودب يفتي ويتكلم ويقول. مثلا يوم من الأيام سمعت من شباب واحد يقول والله هذه المسألة لا علم لي فيها وأقف ولا أدري. سمعتوها يوم؟
الكل يفتي.
أبدا، وليس عيبا أن أقول لا أعلم، والله المسألة تحتاج إلى بحث ونظر، وأعطوني فرصة على الأقل في حلقة قادمة أن أفتي، أن أبحثها وأنظر فيها.
أفضل أن يفتي مباشرة.
من قال لا أدري فقد أفتى. من قال لا أدري فقد أفتى.
فعلا يعني من قال لا أدري فقد أفتى. لكن المشكلة ثقيلة لا أدري على بعض الألسنة، على بعض الناس.
في حق
الشيطان يزينها.
الشيطان يزينها اعترافي أمام الجماهير اللي يشاهدون، أنا أقول والله ما أعلم في هذه المسألة. صعبه.
أخذ النوبة. أبو
يقول لا، يعني مقدار يطيح.
من المقدار والضعف
عند الناس.
طيب تنزل المقدار عند الناس وقبط وأضل وأضل الأمة.
كلها تزين للشيطان.
طيب ولذلك هذا الأصل الذي يجب أن يتنبه له المشاهدون، يعني أنه يجب أن نتنبه من الذي فعلا يستحق أن نسمع له بالفتوى ونسمع كلامه، ومن الذي والله حاطب لي. طيب شوف، هذا السبب الأول من أسباب انحراف المنهج. سبب ثاني
يا شيخ، فيه التنشئة الاجتماعية للإنسان، البيئة اللي ينشأ فيها تأثر عليه سواء كانت تأثير سلبي أو إيجابي. في
ممتاز يا أبو فارس. يعني كيف تكون البيئة الاجتماعية؟ يعني إنسان عايش في 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 بيئة في في أسرته، كيف تأثير الأسرة هذه على الشاب؟
إذا كان التزام الأب والأم والأخوان بوضحوا له مثلا ما هو حبل الله عز وجل، ما هو دينه، كيف التمسك به، كيف الاعتصام به. في بعض الأهالي مثلا ما يهتمون بهالأمور مثلا اللي هي أصلا أساس الدين، فلذلك ينشأ تنشئة خلاف التنشئة الإسلامية الصحيحة.
يعني قد تكون العائلة مثلا والله متشددة هي نفسها،
نعم.
الوالد عنده فكر متشدد،
فكر
أو الوالد عنده فكر منحل ها؟
نعم.
وبالتالي فعلا تنشئة هذا الشاب في, 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 في ذلك البيت تظهر عليه، تظهر على ذلك الشاب في سلوك تصرفاته ويخرج. أو ربما بعض الأحيان قد تكون أسباب الانحراف في المنهج أيضا، لا يمكن تكون أسباب اقتصادية،
لها أسباب اقتصادية
اجتماعية.
المجتمع ككل يتأثر الشخص في المجتمع والمجتمع العربي ككل وكل من حوله من حروب من نزاعات في كل شيء وغلاء المعيشة تؤثر على الشخص ما يعرف وين يتجه وين طريقه السليم.
يعني حميد كأنك تقول يعني هل الظروف والأحوال اليوم اللي جات
الضغوط لها دور كمان؟
أي ضغوط؟
ضغوط الحياة ولا يعرف أن يوجه نفسه ولا يعرف أين اتجاهاته مع الحياة.
يعني كلام جميل ورائع حميد. يعني كان تقول والله أنه الظروف اللي جالسة تصير اليوم في المجتمع من حروب من أحوال المسلمين من 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 خسائر مالية من وضع اقتصادي من كل هذا يؤثر ربما على بعض الناس من خلال ما يرى ويسمع ويعيش، فهذه التنشئة لها دور كبير فعلا في
تأثيرها على الشخص.
إنه فعلا يعني قد يفكر أنه والله يصاب بإحباط
فعلا.
يصاب بيأس، يرى أنه والله خلاص ضاعت الأمة وضاع المسلمين نهار. ثم لاحظ بعض الشباب يعني قلة خبرته يرى أنه هو اللي
هو المنقذ
هو المنقذ. يا سلام عليك يا سلام عليك يا حبيب. فعلا بعض الشباب يرى أنه هو المنقذ ويرى أنه فعلا لو أنه قام وفعل وتصرف أنه سيكون نصر للإسلام والمسلمين، وما يحسب حسابي لأنه
فيتفاجأ بصرف خاطئ
وأن فعله وبالنهاية قد يرجع بالمصيبة على المسلمين
وعلى بلده
وعلى بلده وعلى سمعة الإسلام والمسلمين في كل مكان. وللأسف وكم أراد إنسان خير وإذا به يجني الشر والمصائب والمذاعب. طيب إذا أيضا خلونا نناقش، ممتاز الشباب جزاكم الله خير. يعني أيضا من الأسباب بأسباب انحراف المنهج
الفجوة بين الشباب والعلماء.
يا سلام عليك حميد، ممتاز. ممكن توضحها أكثر؟
اختلاف في وجهات النظر، في شباب يتبعون في شيخ معين يتفقون معه في شيء معين، وشباب يتبعون شيخ آخر لأهدافهم يمشون على تيارهم، ماشي على تيارهم معنى أصح.
خليك أكثر صراحة، لا تستحي من عطم اللي عندك.
هذا اللي عندي
طيب. يعني لا كأنك يعني تكون الفجوة بين العلماء بين الشباب والدعاة، بين الشباب والعلماء، هذا اتهام طبعا. أنا يمكنني أبمثل حين الدعاة مثلا هنا أبدفع عنهم، أبى أقول الدعاة فتحوا أبوابهم وصدورهم وهذا هم يطلعوا للشباب. معلش لا لا تراجع، لا
أنا ما تراجع أنا ما تراجع.
خليك أنت تمثل الشباب وأنا سأمثل الدعاة وأدافع أيضا على العلماء.
بسم الله تفضل.
طيب يعني أنت الآن تقول فعلا هناك فجوة بين الشباب وبين الدعاة، ليس كذلك أو
نعم.
العلماء
نعم.
طيب وش حقيقة هالفجوة؟ كيف تكون الفجوة يا حبيب؟
العلماء.
هل نجي لبيوتكم ونقول تعال يا حبيب قلبي تعال قوم معي؟
لا يا شيخ. طيب إذا قمت في الملتقيات وكل شيء، ولكن لما نختلف وجهة نظر معينة ما نوصل إلى اختلاف معين أو نتفق على شيء معين. اختلفت معك يصير بيننا توصل المسألة شخصية، في بعض يتصل إلى المسألة شخصية الشيخ هذا والله ما يصلح لي أنا. في شباب كذا يتبعون شيوخ معينين.
أي نعم. يعني جميل جدا، يعني كأنه والله ويرى يعني يختار من يريد ويترك الآخرين اللي ربما يفهم.
أيوة.
يعني كأن الإنسان يأنس ويطرب لمن يوافقه. أيوة. في 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 هواه.
طيب. مجموعة المعينة.
ممتاز. هذه صورة شباب، صورة فجوة بين الشباب وبين الدعاة والعلماء. أيضا خلنا نعطينا خلص صور ثانية لجميل حقيقة النقطة.
غزو الفكري يا شيخ.
لا خلنا في فجوة الفجوة قبل نخرج الغزو الفكري. خلنا في الوجه اللي ذكرها حميد لأن فعلا جميلة. يعني هذه صورة أنه والله يختلف مع بعض العلماء في الرأي. طيب أليس هناك فجوة أخرى؟ في شباب أصلا ما يفكر أنه
يناقشهم
أنه أصلا ما يفكر أنه يأتي للمسجد ولا يحضر المحاضرة ولا يفكر فعلا. أنه حتى ربما لو جاءه داعية في المكان ربما وجد شيء من أو هرب أو
لم يسمع. ما عنده حجة يا شيخ، ما عنده حجة يحاج الشيخ فيها،
ويمكن لا يحب أن يسمع الحق،
ممكن لا يحب يسمع له.
طيب ألا يمكن أيضا تشدد بعض الدعاة؟ خلا بقف معك المرة يعني ممكن تشدد بعض الدعاة وقوة أسلوبهم وشدتهم وغلظتهم أو الترهيب والتقيب بالموت والنار وغيره أيضا يخوف بعض الشباب.
لذلك يا شيخ العمر له دور، الشباب يكونون توهم في ريعان الشباب ومندفعين، فالشيخ يكون أكثر علم منهم فيجيهم بشدة، لازم تنزل إلى الفكر تسمع منهم تجد لهم الحل اليسير اللي يتماشى معهم.
يا سلام عليك يا حميد، جميل صراحة. يعني أيضا خلونا نطلع من الأسباب إلى سبب آخر من أسباب الانحراف في المنهج من واقعنا مما تذكرون أنتم الآن. يعني حوار جميل.
الغزو الفكري يا شيخ،
كيف الغزو الفكري
الذي يأتي من الخارج عبر الشاشات؟ يعني الآن في القنوات الفضائية يعني كل قناة لها هدف معين، يعني
توصل فكرة
توصل
معينة
الفكر للشباب. فهنا الشباب سوف يحتار وسوف يعني يتخذ يعني يتخذ ويتقيد بأفكار الآخرين ويظن أن هذا هو الصحيح.
لكن هذا ما يمكن يعني يعارض بعض اللي يقولون أنه مثلا والله الغزو الفكري الآن هو تقنية وفضائيات وعلم، ألا يمكن نستفيد منه؟
الشيخ مثل قنوات السحر والشعوذة وهذه، يعني لو راه مثلا جاهل بالدين وما عنده يعني لا علم ولا فقه ينساق وراهم، فبعد فترة بيأثر على مثلا أبنائه، بيأثر على المجتمع اللي يعني قريب منه، فبتنتشر.
يعني كأن الإنسان تقولون بعض الحين يدفع للخطأ أو لأن يسلك طريقا حريفا،
يساق بسبب تصرفاته الخاطئة يندهى إليه.
طيب إذا حقيقة أنا يعني الوقت بيضيق علي، وما شاء الله حواركم جميل الحقيقة حول وخاصة موضوعنا موضوع دسم، يعني الانحراف الفكري الآن وتخبط في المنهج، الشاب اليوم صالح وبكرة طالح وضايع ومشلون، والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الاختلاف النبي ذكره وقال لقد تركتكم على 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 المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ثم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. لاحظ الوصية، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه قضايا فعلا يعني بأمس الحاجة نحن إليها. أنا ودي قبل حقيقة تنتهي حلقتنا بنسمع محمد، عندك أبيات أنت
فيها أبيات سوف نعطر فيها
المجلس. طيب وبها نختم يلا.
تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح.
يا سلام، هذه وصية جميلة يا محمد، ولذلك نحن نقول فعلا يعني كما قال صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى مع برنامج شباب وصحراء، أستودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.